بسم الله،
تفضل سيدنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله تعالى، قال في كتاب البيوع من كتابه شرح السنة: باب بيع حبل الحبلة وثمن عسب الفحل. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايع أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. هذا حديث متفق على صحته. أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه مسلم عن قتيبة بن سعيد عن الليث كلاهما عن نافع. والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن بيع نتاج النتاج لا يجوز، لأنه معدوم مجهول. وكان من بيوع أهل الجاهلية. ولو باع شيئا بثمن معلوم إلى نتاج الدابة فباطل أيضا للأجل المجهول. وروى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نهي عن من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح وعن حبل الحبلة. والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح بيع ما في ظهورها في ظهور الجمال. وحبل الحبلة بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه. كان الرجل منهم يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قال أبو عبيد: الملاقيح المحمولات في البطن وهي الأجنة، والواحدة منها ملقوحة، والمضامين ما في أصلاب الفحول. أخبرنا أبو الحسن الميربندكشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد السراج قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان. مين اللي فتح الميكروفون؟ قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البغوي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثني زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المجر. قال أبو زيد: المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث وإسماعيل بن إبراهيم عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه قال رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. هذا حديث صحيح. وأخرجه مسلم من رواية جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل. قال الإمام رحمه الله: العسب هو ضراب الفحل. ويروى: نهي عن شبر الجمل، وهو الضراب أيضا. والمراد من النهي هو الكراء الذي يؤخذ على ضرابه، كما صرح في حديث جابر أنه نهى عن بيع ضراب الجمل، فعبر بالعسب عن الكراء لأنه سبب فيه. إذ نفس الضراب والإنزاء غير حرام لأن بقاء النسل فيه. وقيل العسب هو الكراء الذي يؤخذ على الضراب، يقال عسبت الرجل أعسبه عسبا إذا أعطيته الكراء على ذلك. وأراد به أنه لو استأجر فحلا للإنزاء لا يجوز لما فيه من الغرر، لأن الفحل قد يضرب وقد لا يضرب، وقد تلقح الأنثى وقد لا تلقح، تلقح الأنثى وقد لا تلقح. وقد ذهب إلى تحريمه أكثر الصحابة والفقهاء، ورخص فيه الحسن وابن سيرين وعطاء، وهو قول مالك وهو قول مالك قال لأنه من باب المصلحة، ولو منع منه لن قطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل، وما نهت السنة عنه فلا يجوز المصير إليه بطريق القياس. أما إعارة الفحل الإنزاء ويطرقه فلا بأس به، ثم لو أكرمه المستعير بشيء يجوز له قبول كرامته. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما حق الإبل، قال حلبها على الماء وإعارة ذلوها وإعارة فحلها. وروي عن أنس بن مالك أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة. قال معمر عن قتادة إنه كره عسب الفحل لمن أخذه ولم ير به بأسا لمن أعطاه. نقرأ أبو عمر.
يا سيدنا صلى الله عليه وسلم، قلت رضي الله عنكم بأسئلتكم متصل الإمام البخاري رحمه الله، قال في شرح السنة باب النهي عن بيع ما ليس. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال أخبرنا أبو بكر الحيري، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن رواه عن قتيبة عن عماد بن زيد عن أيوب. وروي عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله يأتيني الرجل يريد مني البيع وليس عندي فأبتاعه له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك. قال الإمام هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات، فلو قبل السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز، وإن لم يكن في ملكه حالة العقد. وفي معنى بيع ما ليس عندهم في النساء وبيع العبد الآبق والطير المنفلت وبيع المبيع قبل القبض، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذن لا يصح، لأنه غرر لا يدري يجيزه مالك أو لا يجيزه. وبه قال الشافعي وقال جماعة يكون موقوفا على عزة المالك، فإن أجازه نفذ، وهو قول مالك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما روي عن عروة البارقي أنه قال دفع علي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري شاة، اشتريته شاتين، فبعت إحداهما بدينار وبالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمري، فقال بارك الله فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم. ومن لم يجوز وقف البيع تأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يتصرف بالبيع والشراء ويصح. واختلف أهل العلم أيضا في اعتق عبد الغير وتطليق زوجته دون إذنه، فذهب قوم إلى أنه يتوقف على إجازة السيد والزوج، وكذلك لو زوج امرأة مالكة لأمرها دون إذنها ينعقد موقوفا على إجازتها. وبه قال مالك وأصحاب الرأي وأبطله جماعة، به قال الشافعي، وروي عن زيد بن أسلم وابن عمر أنهما كانا لا يريان ببيع القطوط بأسا إذا خرجت. قال الأزهري القطوط الجوائز والأرزاق، سميت قطوطا لأنها كانت تخرج مكتوبة في رقاع وسكاك مقطوعة، وبيعها عند أكثر أهل العلم لا يجوز حتى تصل إلى ما كتبت له فيملك. وأصل القط الكتاب يكتب للإنسان فيه شيء يصل إليه، ومنه قوله سبحانه وتعالى عجل لنا قطنا أي نصيبنا من العذاب الذي تنذرنا به. وقال أبو عبيدة القط الحساب. باب النهي عن بيعتين، في بيعة وعن بيع وعن بيع وسلف. عن بيع وسلف.
اه
صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي، قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري، قال اخبرنا حاجب بن احمد الطوسي، قال اخبرنا محمد بن حلواء الذهلي، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعة في بيعة، وعن لبستين لبستين في وعن لبستين في ان يحتبي وعن لبستين ان يحتبي احدكم في الثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء، وعن الصماء اشتمال اليهود. هذا حديث حسن صحيح. وفصل البيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب بعشرة نقدا أو بعشرين نسيئة إلى شهر، فهو فاسد عند أكثر أهل العلم، لأنه لا يدرى أيهما الثمن، وجهالة الثمن تمنع صحة العقد، وقال طاووس لا بأس به فيذهب به على أحدهما به. قال إبراهيم والحكم وحماد، وقال الأوزاعي لا بأس به، ولكن لا يفارق حتى يباته أحدهما بأحدهما، فإن فارقه قبل ذلك فهو له بأقل الثمن إلى أبعد الأجلين، أما إذا باته على أحد الأمرين في المجلس فهو صحيح به لا خلاف فيه، وما سوى ذلك لغو. والوجه الآخر من تفسير البيعتين في البيعة أن يقول بعتك عبدي هذا ب20 دينارا على أن تبيعني جاريتك، فهذا فاسد، لأنه جعل ثمن العبد 20 دينارا وشرط بيع الجارية، وذلك شرط لا يلزم، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن، فيصير ما يبقى من المبيع في مقابلة الباقي مجهولا. ومن هذا الباب لو قال بعتك هذا الثوب بدينار على أن تعطيني به دراهم لا يصح، أما إذا جمع بين شيئين في صورة واحدة بأن باع دارا وعبدا بثمن واحد فهو جائز، وليس هذا من باب البيعتين في بيعة، إنما هي صفة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفلخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني، قال
إنما هي
أخبرنا عبد الله
صفقة
بن عمر.
واحدة،
نعم،
صفقة واحدة، إنما هي صفقة واحدة،
إنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن واحد
ثمن معلوم.
بثمن معلوم. نعم سيدي. قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن فضل الخلقي، قال اخبرنا ابو الحسن الطيسفوني، قال اخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال حدثنا احمد بن علي الكشميهني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا اسماعيل بن جعفر، قال حدثنا داود بن قيس الفراء عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في صفقه واحده، وعن شف ما لم يضمن،
شف
وعن بيع معناه
شف ما لم
للفتح، وعن شف جزاكم الله خير، وعن شف ما لم يضمن، وعن بيع وسلف. قوله عن شف ما لم يضمن، الشف الربح، أي عن ربح ما لم يضمن. وروى أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. قال الإمام رحمه الله أما نهيه عليه السلام عن شف ما لم يضمن أو عن ربح ما لم يضمن، هو أن يبيع مشتراه قبل أن يقبضه فلا يصح، لأنه لم يدخل بالقبض في ضمانه. وأما نهيه عن بيع وسلف هو أن يقول أبيعك هذا الثوب ب10 دراهم على أن تقرضني 10 دراهم، والمراد بالسلف القرض، فهذا فاسد، لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنا للثوب، فإذا بطل الشرط سقط بعض الثمن، فيكون ما يبقى من المبيع بمقابلة الباقي مجهول. قال أحمد هو أن يقرضه قرضا ثم يبايعه عليه بيعا يزداد عليه، ولو قال أقرضتك هذه العشرة على أن تبيعني عبدك ففاسد، لأن كل قرض جر نفع منفعة فهو ربا. وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول نبيعك عبدي هذا بألف على أن تسلفني 100 في كذا، أو يسلم إليه في شيء ويقول فإن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك. وقوله ولا شرطان في بيع، فهو أن يقول بعتك هذا العبد بألف نقدا أو بألفين نسيئة، فمعناه معنى البيعتين في بيعة، وقيل معناه أن يقول أبيعك ثوبي بكذا وعلي قصارته وخياطته، فهذا أيضا فاسد. وكذلك لو باع حنطة على أن يطحنها البائع أو حمي أو حمل حطامين على أن
صحيح.
يحمله إلى منزل المشتري، أو زرعا على أن يحصده، فهذا كله فاسد. ولا فرق في مثل هذا بين شرطين أو شرط واحد عند أكثر أهل العلم، لأن العلة في الكل واحدة، وهي أنه إذا قال بعتك هذا الثوب ب10 دراهم على أن تقصره، فإن العشرة التي هي الثمن تنقسم على ثمن الثوب، وعلي أجرة القص 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 القصارة. فإذا فسد الشرط لا يدرى كم يبقى ثمن الثوب، وإذا صار الثمن مجهولا بطل البيع. وقال أحمد: إن شرط شرطا واحدا فالعقد يصح، مثل أن باع ثوبا على أن يقصره، وإن شرط شرطين بأن شرط الخياطة مع القصارة يفسد البيع. والصحيح أن لا فرق بين الشرط الواحد والشرطين. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ثم هذا النهي لا يعم جميع الشروط، فإن من الشروط ما لا يمنع صحة العقد ويجب الوفاء به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط إلا أن يشترط المبتاع. وجملة ذلك أن كل شرط هو من مقتضى البيع أو من مصلحة البيع فهو جائز، أما مقتضاه هو أن يبيعه عبدا على أن يحسن إليه، أو دارا على أن يسكنها إن شاء، أو يسكنها غيره. وأما مصلحة العقد مثل أن يبيع بثمن ضرب له أجلا معلوما، أو شرط أن يرهن بالثمن داره، أو يقيم فلانا كفيلا بالثمن، فأما ما لا يقتضيه مطلق البيع من الشروط ولا هو من مصلحة البيع فإنه يفسد البيع، وإلا شرط العتق. وذلك مثل أن يشتري سلعة على أن يحملها البائع إلى بيته، أو ثوبا على أن يخيطه، أو دابة على أن يسلمها في بلد كذا أو في وقت كذا، وعلى أن لا خسارة عليه في ثمن المبيع، فالعقد فاسد لأنه شرط يصير به الثمن مجهولا. وكذلك لو باع داره وشرط فيه رضا الجيران أو رضا فلان، ففاسد لما فيه من الغرر، لأنه لا يدري هل يرضى فلان أو لا. وكذلك لو باعه على أن البائع متى رد الثمن عاد المبيع إليه، أو يرده المشتري إليه، ففاسد. وكذلك لو باعه على ألا يبيعه المشتري، أو على أن يبيعه، أو على أن يهب أو على أن يهبه، فلا يصح، لأنه حجر عليه فيما هو مقصود المبيع من أصلاف التصرف. وقال ابن أبي ليلى وأبو ثور: الشرط باطل في هذه المواضع، البيع صحيح. واحتج بحديث بريرة أن عائشة رضي الله عنها اشترتها، وشرط قومها الولاء لأنفسهم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الشرط، وأجاز البيع وشرط الولاء في ذلك الحديث مما لا ين وشرط الولاء في ذلك الحديث مما لا ينقله أكثر الرواة. وشرط العتق مخصوص بالسنة، أنه لا يؤثر في فساد البيع، لأنه له من الغلبة والسراية ما ليس لغيره. ألا ترى أنه يسري إلى آه يسر يسري ألا ترى أنه يسري إلى ملك الغير، فإن أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك يعتق كله، ولا تنفذ سائر التصرفات في نصيب الشريك. ولو باع بشرط البراءة عن العيب فاختلف أهل العلم فيه، فذهب الشافعي في أظهر أقواله إلى أنه لا يبرأ في غير الحيوان عن شيء من العيوب عالم به فكتمه أو لم يعلم. وأما في الحيوان فيبرأ عن كل داء بباطنه لا يعلمه، ولا يبرأ عن داء بظاهره علم به أو لم يعلم، ولا عما بباطنه وهو به عالم، لما روى مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلام ب800 درهم بالبراءة، فقال الذي ابتاعه للعبد: داء لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان، فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف لقد باعه بالبراءة وما به داء يعلمه. فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد، فباعه بعد ذلك ب1500 درهم. ذهب قمر إلى أنه يبرأ عن جميع العلوم يعلم في الحيوان وغيره، وهو قول أصحاب الرأي. أما إذا باع مطلقا لا بشرط البراءة فحدث به عيب قبل القبض فله رد، وإن حدث به عيب بعد القبض فمن ضمان المشتري. فإن فقال البائع: حدث في يد المشتري، وقال المشتري: كان في يد البائع. فالقول قول البائع على معينه وعلى المشتري البينة. قال مالك: في الرقيق خاصة يرده إلى 3 أيام بلا بينة، وفي الجنون والجثام والبرص إلى سنة، فإذا مضت السنة فقد برئ البائع، وممن ذهب إلى عهدة السنة ابن المسيب وزري في كل داء عضال. واحتج مالك بما روى الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عهدة الرقيق 3 أيام. وضعف أحمد هذا الحديث وقال: لم يسمع الحسن من عقبة ولا يثبت بالعهدة حديث، والله أعلم. باب شرع العبد بشرط الإعتاق. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين رضي الله عنها ارادت ان تشتري جاريه تعتقها، فقال اهلها: نبيعها على ان ولاءها لنا. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعنك ذلك، انما الولاء لمن اعتق. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، واخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زهير بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب عن مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: جاءتني بريره فقالت: اني كتبت اهلي على 9 اواق في كل عام اوقيه، فأعينيني. فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم، ويكون لي ولاؤك. قالت: فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها. فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت عليهم ذلك، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، فأخبرته عائشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. قالت عائشة: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف عن مالك، وأخرجه عن عبيد بن إسماعيل، وأخرجه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة عن هشام بن عروة. وقولها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، إنما ذكرت بلفظ العد لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوزن، وجعل العيار وزن أهل مكة. قال الإمام: في هذا الحديث فوائد، منها جواز بيع رقبة المكاتب، واختلف فيه أهل العلم، فذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته لأن ملكه لم يزل بالكتابة، بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات والحدود والجنايات، وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال. وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي، وهو قول مالك وأحمد، واتفقوا على أنه إذا بيع لا ينفسخ عقد البيع الكتابة، حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري عتق وولاؤه للبائع الذي كاتبه. وقال الأوزاعي: يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة، ولا بأس أن يباع للعتق. ذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي. وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها بيعت برضاها، فكان ذلك فسخ الكتابة منها. وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها، واختلفوا في جوازه، فأجازه قوم. وبه قال مالك، واحتجوا بقول عائشة رضي الله عنها: إن
أهلك
أحب أن أعدها لهم، وفي رواية: وإن أحب أن أقضي عنك كتابتك. وذهب الأكثرون إلى أن
كتابتك
تبيع نجوم الكتابة لا يجوز، لأنها غير
أن
مستخرة
أقضي
بدليل
عنك كتابتك.
كتابتك
نعم
أن أقضي عنك كتابتك. وذهب الأكثرون إلى أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز، لأنها غير مستخرة بدليل أن للمكاتب أن يعجز نفسه فيسقطها عن نفسه، فهو كبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز،
يسلم فيه
المسلم فيه.
كبائع المسلم.
أعدها لهم أو أقضي عنك هو الثمن الذي تعطيهم على البيع عوضا عن الرقبة، بدليل ما روى القاسم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتريها وأعتقيها. واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز بيع الرقبة بشرط العتق، وموضع هذا الدليل ليس بالبين في تصريح لفظ الحديث، وإنما هو مستنبط منه، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق. وفي رواية من رواه: اشتريها وأعتقيها. وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: ابتاعي وأعتقي، بيان هذا المعنى. واختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق، فذهب الشافعي في أظهر قوليه، ما هو قوله الجديد، إلى أن الشراء صحيح والشرط لازم، وقال النخعي: كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا شرط العتق، وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح والشرط باطل. قال الشافعي في القديم: هو مذهب ابن أبي ليلى وأبي ثور، وكذلك مذهبهم في سائر الشروط الفاسدة. وذهب قوم إلى أن البيع فاسد، وهو قول أصحاب الرأي. ثم إنهم حكموا بالملك للمشتري في البيع في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض، وأوجبوا على المشتري القيمة إذا هلك المقبوض في يده أو اعتقه إلا فيما اشتراه بشرط العتق. فإن أبا حنيفة رحمه الله قال: إذا قبضه المشتري وأعتقه عتق وعليه الثمن، وعند صاحبيه تجب القيمة، وهو الأقيس على مذاهبهم. فأما إذا باع بشرط العتق وشرط الولاء لنفسه وشرط الولاء لنفسه فالبيع باطل الأكثرين، هو أظهر قولي الشافعي. وقال في القديم: البيع صحيح والشرط باطل، وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور، واحتجوا عليه بحديث بريرة أن أهلها باعوها وشرطوا لأنفسهم الولاء. ثم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم البيع وحكم ببطلان الشرط، وقاسوا عليه سائر الشروط الفاسدة في أنها لا تمنع صحة العقد. والصحيح أن شرط الولاء لم يكن في البيع، ولكن القوم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في ولائها لجهلهم بالحكم في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق. فلما عقد البيع وزال ملكهم عنها واعتقتها عائشة، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم الشرع أن الولاء لا يكون لغير المعتق. فإن قيل: كيف؟ وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: خذيها واشترطي لهم الولاء. قلنا: هذه اللفظة تفرد بها هشام لم يوافق عليها أحد من الرواة. فإن ابن شهاب روى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ابتاعي واعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. وقالت عمرة عن عائشة رضي الله عنها: ابتعيها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. وقال القاسم عن عائشه: تشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق. ولم يذكر احد منهم اشترط لهم الولاء. قال الشافعي: وهذا اولى به، لانه لا يجوز في صفه النبي صلى الله عليه وسلم وفي مكانه من الله ان ينكر على الناس شرطا باطلا ويامر اهله باجابتهم الى باطل، وهو على اهله في الله اشد وعليهم اغلظ. وقيل: لو صحت هذه اللفظة كانت متأولة على معنى لا تبالي ولا تعبئي بما يقولون، فإن الولاء لا يكون إلا لمعتق، لأنه أطلق لها الإذن في اشتراط الولاء بدليل ما روى عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاءوا. فأشار إلى أن ذلك الكلام لغو من جهتهم لا يلتفت إليه إلا أن بين لهم الحكم بعده. وتأول المزني قوله: اشترطي لهم الولاء، فقال معناه: اشترطي عليهم الولاء، كما قال الله سبحانه وتعالى: أولئك لهم اللعنة، أي عليهم اللعنة. وقال جل ذكره: وإن أسأتم فلها، أي عليها. وتأول بعضهم قوله: اشترطي لهم الولاء على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهي، كقوله عز وجل: اعملوا ما شئتم. وقوله: ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يريد أنها ليست على حكم كتاب الله وعلى موجب قضاياه، ولم يرد أنه ليس في كتاب الله مذكور نصا. فإن ذكر الولاء غير موجود في كتاب الله نصا، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم أن سنته بيان له. وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فكان ذلك الحكم مضافا إلى الكتاب على هذا المعنى، والله أعلم. باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن قال أخبرنا حاجب بن أحمد التوصي قال حدثنا محمد بن محمد
الأبي وردي
الأبي وردي نعم سيدي. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنهما أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بعير لي فاعتل، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: اعتل بعيري. فأخذ بيدي ثم زجره، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه، حتى إذا دنونا من المدينة قلت: يا رسول الله، إني أحب أن تأذن لي، إني حديث عهد بعرس أن أعجل إلى أهلي. قال: وتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قلت: لا بل ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن عبد الله هلك وترك علي جواريا، فكرهت أن أضم إليهن مثلهن. قال: لا تأتي أهلك طروقا. قال: ما فعل جملك؟ قلت: هو ذا. قال: بعنيه. قلت: لا بل هو لك. قال: بل بعنيه. قلت فاشتر يا رسول الله، قال أخذته منك بوقية اركبه، فإذا جئت المدينة فأتنا به. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لبلال انزل له أوقية وزده قيراطا. قلت هذا القيراط الذي زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفارقني أبدا، فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا.
نعم
حدثنا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد من أوجه عن جابر، وأخرج مسلم عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير الأعمش. قال الإمام في وفي قوله زن له دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري، لأنه من باب تسليم الثمن. قياس هذا أن من باع مكيلا أو موزونا فالكيل والوزن يكون على البائع، وكذلك ذرع المزروع. وكذلك ذرع المزروع، أما إذا اشترى زرعا أو ثمرا على شجر فالجداد والحصاد يكون على المشتري، لأنه من باب القبض.
الجداد
الجذاب، الجداد.
بالدالين
فالجداد،
الكسر يعني الكسر الجيم
فالجداد نعم سيدي، فالجداد والحصاد يكون على المشتري، لأنه من باب القبض. قال الإمام وفي دليل على أنه لو قال أخذت هذا منك بكذا فقال الآخر دفعت أو أعطيت أو هو لك بكذا فقال قبلت كان بيعا. وفي دليل على جواز هبة المشاع، لأنه زيادة القيراط، لأن زيادة القيراط هبة غير متميزة من جملة الثمن. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامر يقول حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فصار بسير ليس يسير مثله، ثم قال بعنيه بوقية. قلت لا، ثم قال بعنيه بوقية فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقذني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري قال ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك فهو لك. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن زكريا. واختلف أهل العلم في من باع دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة أو دارا واستثنى لنفسه سكناها مدة، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم، وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق. وقال مالك إن استثنى مدة قريبة يجوز، واحتج بحديث جابر. وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا. وأما قصة جابر وبيعه الجمل فله تأويلان، أحدهما أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا، بل أعاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع، كما روينا في حديث سلم بن أبي الجعد أنه قال أخذته منك بوقية اركبه. وروى شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن جابر أنه قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة. والافتقار في كلام العرب إعارة الظهر للركبة، منه اشتق قفار الظهر. وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أخذته ولك ظهره إلى المدينة، ويشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط، لأنه إذا وعده الافتقار والإعارة كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه. والتأويل الثاني أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفعه بشيء، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك فهو لك. قال الإمام لو أكرى دابة أو دارا في من إنسان ثم باعها يصح البيع على أصح قولي الشافعي، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري، لأنها كانت مستحقة له فلا يتناولها البيع، بخلاف ما لو استثناها لنفسه، فهو كما لو باع جارية واستثنى لنفسه منفعة بضعها لا يصح البيع. ولو باع جارية قد زوجها من رجل آخر صح البيع، ومنفعة بضعها للزوج. ويروى في حديث جابر أنه قال لو قدمت المدينة أتيت به فزادني وقية ثم وهبه لي. ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض، وهو قول جماعة من أهل العلم، بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض. باب الإقالة. اخبرنا عبد الواحد بن احمد الملحي قال اخبرنا ابو منصور محمد بن محمد السمعاني قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن احمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا احمد بن سنجويه قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شريك قال حدثنا عبد الملك قال حدثنا عبد الملك بن ابي بشير المدائني عن شريح الشامي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقل اخاه المسلم صفقه كرهها اقاله الله اقال الله عثرته يوم القيامه. هذا حديث مرسل. ويروى عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقاله الله عثرته. قال الامام الاقاله في البيع والسلم جائزه قبل القبض وعده، وهي فسخ للبيع الاول حتى لو تبايعا وتقابضا ثم تقايلا فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد اليه بالاقاله قبل ان يسترده، ولو تقايلا في السلم فيجوز للمسلم ولا للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترده، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه فعلى المسلم إليه فعليه رد بدل فعليه رد بدله. فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه يجوز، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة. ولو أقل بعض السلم واسترد بقدره من رأس المال وقبض بعضا فجائز. قال ابن عباس ذلك المعروف وأجازه عطاء، وهو قول الشافعي ولم يجوز النقعي ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض. باب في من اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا. اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا مسلم بن خالد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. واخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم حاوى اخبرنا احمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر الحجري قال اخبرنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا سعيد بن سالم عن ابن ابي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قضى أن الخراج بالضمان. هذا حديث حسن. والمراد بالخراج الدخل والمنفعة. ومعنى الحديث أن من اشترى شيئا واستغله بأن كان عبدا فأخذ كسبه، أو دارا فسكنها، أو أجرها فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها فأخذ الكراء ثم وجد بها عيبا قديما، فله أن يردها إلى بائعها وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمون عليه. فقوله الخراج بالضمان أي ملك الخراج بضمان الأصل. وكذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة المشتراه، إن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب. وذهب أصحاب الرأي إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب، بل يرجع بالأرش. فإن هلك الحادث فله رد الأصل بالعيب، فأما الغلة فقالوا لا تمنع الرد بالعيب، غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة، وإن رد بعده فيبقى له. وقال مالك يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف. ولو اشترى جارية فوطئها في يد المشتري بالشبهة، ولو وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا، فإن كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ. وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له، لأن زوال البكارة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها، وهو قول مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي وطء الثيب يمنع الرد بالعيب، وهو قول الثوري وإسحاق. وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها.
مهرة
أبي ذئب عن مخلد بن خفاف أنه قال أبتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه علي عيب، فخاصمت في ابن عمر. ها؟
ظهرت منه على عيب.
آه. ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز، فقضى لي برده وقضى علي برد غلتي. فأتيت عروة فأخبرته، فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.
نعم
علي 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 له. وقد أصحاب غصب على البيع ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب لأن العين كانت مضمونة عليه والخرج بمقابلته وأوجب الشفعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع ومن اشترى عبدا أو غيره فحدث به عيب
أو
عند
غيره.
أو غيره أو غيره فحدث به عيب عنده واطلع على عيب قديم به عرض الرأي على البائع فإن رضي به مع العيب فإن رضي به مع العيب الحادث فللمشتري رده فإن أمسكه فلا أرش له وإن لم يرضى البائع بأخذ بأخذه مع العيب الحادث غرم للمشتري غرم لا
غريب.
غارم للمشتري أرش العيب القديم. وقال مالك المشتري بالخيار إن شاء طالب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء غرم أرش العيب الحادث ورده. باب تحريم الغش في البيع. قال الله سبحانه وتعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وقال جل ذكره ويل للمطففين. وقال الله عز وجل وأقيموا الوزن بالقسط قيل أراد لسان الميزان. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخراقي قال أخبرنا قال اخبرنا ابو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال اخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا احمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبارة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ثم قال من غش فليس منا هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. أخبرنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن قال أخبرنا أبو طالب الزيدي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال قال حدثنا يحيى بن الربيع المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فقال كيف تبيع؟ فأخبره فأوحي إليه أن أدخل يدك فيها فأدخل فإذا هو مبلول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا هذا حديث صحيح. وقوله من غش فليس منا من لم يرد به نفي عن دين الإسلام إنما أراد أنه ترك اتباعي إذ ليس هذا من أخلاقنا وأفعالنا لو ليس هو على سنتي وطريقتي في مناصحة الإخوان. وهذا كما يقول الرجل لصاحبه أنا منك يريد به الموافقة والمتابعة. قال الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني والغش نقيض النصح مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر. قال الإمام والتدليس في البيع حرام مثل أن يخفي العيب أو يصري الشاة أو يغمر وجه الجارية فيظنها المشتري حسنا أو يجعل شعرها غير أن البيع معه يصح ويثبت للمشتري الخيار إذا وقف عليه. وروي أن نرى عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردها ولو اطلع المشتري على العيب بعدما هلك ما اشتراه في يده او كان عبدا قد اعتقه فيرجع بالارش وهو ان ينظر كم نقص العيب من قيمته فيسترجع بنسيئته من الثمن. وقال شريح لا يرد العبد من الادفان من 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 الادفان ويرد من الاباق البات تي وللدفان أن يروه عن مواليه اليوم أو اليومين ولا يغيب عن المصر عنه أنه كان يرد الرقيق من العبس وهو البول في الفراش. فأما إذا باع عبدا قد ألبسه ثوب الكتبة أو زياه بزي أهل حرفة فظنه المشتري كاتبا أو محترفا بتلك الحرفة فلم يكن فلا خيار له على أصح المذهب لأن الرجل قد يلبس ثوب الغير عارية والمشتري هو الذي اغتر به فلا خيار له ولو كذب البائع في رأس المال فكذلك يصح معه البيع ولا خيار للمشتري إلا في بيع المرابحة فإنه إذا اشترى شيئا ثم باعه مرابحة وكذب في رأس ماله بأن كان قد اشتراه بمئات فقال اشتريت ب110 فالبيع صحيح وهل تحط الخيانة في قولان أحدهما لا تحط وللمشتري الخيار وهو قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة والثاني هو الأصح تحط الخيانة ولا خيار للمشتري وهو قول أبي يوسف وفيه قول آخر إن المشتري بالخيار وإن حطت الخيانة ولو اشترى شيئا فولاه الغير أو أشركه فيه يجوز إذا فعله بعد القبض وبين قدر الشركة وهو بمنزلة عقد جديد يعقده المشتري، ولا يجوز إلا بعد قبض ما اشتراه، فإن كذب على رأس المال ففيهما لا تصح التولية ولا التشريك، لأن العقد الثاني فيهما يبنى على الأول باب
بارك
اختلاف
الله فيكم.
المتبايعين. نعم سيدي.
أحسنت. قل أبو عمير.
صلى الله عليه.
أبو عمير اقرأ أبو عمر. قال باب اختلاف المتبايعين. أخبرنا محمد بن الحسن بن بندكوتاي. ها
قال باب اختلاف المتبايعين. أخبرنا محمد بن الحسن المير عفوا المير بندكشائي قال أخبرنا أبو سعيد السجزي قال حدثنا أبو سليمان الخطابي قال حدثنا أبو بكر بن داسة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي عن أبي عميس أنه قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده أنه قال اشترى الأشعث بن قيس عفوا نسيت الشاشة قفلت معلش. اشترى أشعث بن قيس دقيقا من رقيق القوموس من عبد الله بعشرين ألفا فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم فقال إنما أخذتها بعشرة آلاف فقال عبد الله فاختر رجلا يكون بيني وبينك قال الأشعث أنت بيني وبين نفسك قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان قال أبو داود وحدثنا النفيلي قال أخبرنا هشيم قال حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه معناه وقال أبو عيسى حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن أول بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار قال أبو عيسى هذا مرسل وعون لم يلق ابن مسعود قال الإمام وفيما أجاز لي أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أخبرنا أبو عمران عيسى بن عمر بن العباس السمرقندي الدارمي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا أبو شيخ قال حدثنا ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم بعينه ليس بينهما بينة فالقول ما قال البائع أو يترادان البائع قال الإمام اختلف أهل العلم في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن فقال البائع بعته كذا وقال المشتري بأقل فذهب عامتهم إلى أنهما يتحالفان يحلف البائع بالله لقد بعته بكذا فإذا حلفا يقال للمشتري إما أن تأخذ السلعة بما حلف عليه البائع وإما أن تحلف ما اشتريتها إلا بما قلت فإن حلف فسيخ العقد بينهما ورد إلى كل واحد منهما ما دفع وهو قول شريح وغيره ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ولا فرق عند الشافعي بين أن تكون السلعة قائمة أو تالفة في أنهما يتحالفان ويرد قيمة السلعة ويرجع إليه عفوا ويرد قيمة السلعة وإليه رجع محمد بن الحسن وذهب جماعة إلى أنهما يتحالفان بعد هلاك السلعة عند المشتري بل القول قول المشتري مع يمينه وهو قول النخعي وإليه ذهب الثوري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وذهب أبو ثور إلى أن القول قول المشتري سواء كانت السلعة قائمة أو هالكة ولا يتحالفان وإذا اختلفا في الأجر أو الخيار أو الرهن أو الضمين فهو عند الشافعي كالاختلاف في الثمن يتحالفان وعند أصحاب الرأي القول قول من ينفيها ولا تحالف عندهم إلا عند الاختلاف في الثمن باب السلم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس رضي الله عنه ما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قيل الدين ما له أجل والقرض ما لا أجل له يقال أدنت الرجل داينته إذا بعت منه بأجل وأدنت منه إذا اشتريت بأجل طيب إذا بعت منه بأجل ودنت منه إذا اشتريت بأجل مسمى ومنه الآثر فالدان معرضا يقال دان واستدان والدان إذا أخذ الدين فإذا أعطى الدين قيل أدان وروى ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يكره ان يقول السلام ولكن السلف هو يقول اسلمت لله رب العالمين. والسلف له معنيان في المعاملات، احدهما القرض الذي لا منفعه فيه للمخرج فعلى المستقرض رده كما اخذه، والثاني هو السلف المعهود وهو تسليم مال عاجل بمقابلة موصوف في الذمة، يقال سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد، ولا سلفت.
سلفت
وأسلفت، سلفت وأسلفت وأسلمت بمعنى. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد بن كسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي منهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمر السنة والسنتين، ربما قال والثلاث، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وإلى أجل معلوم. قال هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن صادقة بن الفضل وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن سفيان بن عيينة. والعمل على هذا عند أهل العلم أجاز السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد. قال ابن أبي أوفى كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والزبيب والشعير والتمر إلى قوم ما هو عندهم، ويشترط بالسلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه موصوفا بالصفات التي يختلف الثمر واختلافها، فيكون معلوما بالوزن إن كان موزونا أو بالكيل إن كان مكيلا أو بالذرعان إن كان ثوبا. ولو أسلم في المكيل بالوزن أو في الموزون بالكيل إذا أمكن كيله يجوز، ولو جمع بين الكيل والوزن فقال في 10 مكاييل وزنها كذا لا يجوز، لأنه قلما يتفق اجتماعهما على ما يتشارطان. وقوله وزن معلوم أراد أو وزن معلوم وقد روي هكذا صريحا، ويشترط أن يكون عام الوجود عند المحل المشروط، فإن كان مما يوجد نادرا لا يصح السلم فيه. واختلف أهل العلم في السلم في الحيوان فأجازه جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ولم يجوزه جماعة منهم عبد الله بن مسعود، وبه قال إبراهيم النخعي وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وفي الحديث دليل على أن السلم يجوز فيما يكون منقطعا في الحال إذا ضرب له أجلا يوجد فيه غالبا أو يكون موجودا في الحال أو يكون موجودا في الحال وينقطع قبل المحل ثم يوجد عند المحل، لأن الثمر اسم للرطب واليابس في قول أكثر أهل العلم، وعند بعض أهل اللغة اسم للرطب لا غير، وعليه يدل الحديث في النهي عن بيع الثمر بالتمر أراد به بيع الرطب باليابس. ثم أجاز السلم في الثمار السنتين والثلاث، ومعلوم أن الرطب منها ينقطع في أثناء السنة ولا يوجد إلا في وقت معلوم منها، وهذا قول أكثر أهل العلم، وذهب قوم إلى أنه لا يصح السلم إلا فيما يكون عام الوجود من وقت العقد إلى المحل، وهو قول أصحاب الرأي. الصوت مش داخل.
طيب هذا الشيء
وفيه دليل على أنه لو أسلم في شيء مؤجلا يشترط أن يكون الأجل معلوما بالسنين أو بالشهور أو بالأيام أو يسلم إلى وقت معلوم، مثل مجيء شهر كذا أو إلى عيد كذا أو نحوه، فإن ذكر أجلا مجهولا مثل الحصاد والعطاء وخذ الحاج فلا يصح. قال ابن عباس لا تبيع إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. الأندر البيدر. واختلف أهل العلم
جرن يعني
مش الشيء النادر يعني.
لا
أحسن الله إليكم. واختلف أهل العلم فيما لو أسلم في شيء حالا فأجاز بعضهم وهو قول عطاء فأجازه بعضهم وهو قول عطاء، وإليه ذهب الشافعي وقال إذا أجازه النبي صلى الله عليه وسلم مضمونا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر والخطر أبعد. وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز إلا مؤجلا، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأجل فيما ذكر لم كما ذكر الكيل والوزن، ثم ذكر الكيل والوزن على وجه الشرط، كذلك ذكر ذكر الأجل أو ذكر الأجل. وعند الشافعي ليس ذكر الأجل في الحديث على وجه الشرط، بل المراد منه إذا ذكر الأجل يجب أن يكون معلوما، وكذلك ذكر الكيل والوزن ليس على وجه الشرط، فإن السلم جائز فيما ليس بمكيل ولا موزون، مثل الثياب والخشب ونحوها. ولو كان على وجه الشرط لما جاز السلم إلا في المكيل أو الموزون. ومعنى الحديث أنه لو أسلم فيما يكال أو يوزن يجب بيان الكيل أو الوزن وكذا الأجل. قال الإمام: وإذا ذكر الأجل معلوما أو ذكر الأجل معلوما يلزم، وكذلك لو باع شيئا بثمن مؤجل يلزم الأجل حتى لا تجوز المطالبة به قبل المحل. وأما القرض فاختلفوا في لزوم الأجل فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزم وقول الشافعي، وذهب جماعة إلى لزومه وقول عطاء وعمرو بن دينار، وبه قال مالك: وإذا أسلم في شيء لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قبل القبض، وجوز مالك في غير الطعام الاستبدال إذا قبض قبل أن يتفرق قبض قبل أن يتفرق، فإن تبرع المسلم إليه بأجود مما وصف أو رضي المسلم بالأردأ والنوع واحد فجائز بالاتفاق.
مسلم
باب التسعير.
مسلم فيه
مش الفعل أسلم فهو مسلم فيه،
وسلم
وسلم ولا سلف، بس هو في الأول قال سلف سلفت وأسلفت وأسلمت، ما ذكرش سلمت يعني، فهذا ما جاب تسليمه، تسليم يبقى سلم تسليما. تمام، الأربعة يعني تمام. أحسن الله إليكم. قال: باب التسعير. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال أخبرنا أبو الحسن الطيسبوني، قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجواري، قال حدثنا أحمد بن علي الكشمياني، قال حدثنا علي بن حجر، قال حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال حدثنا علاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: سعر لنا يا رسول الله. قال: إنما يرفع الله ويخفض، إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة مظلمة. قال له آخر: سعر. قال: أدعو الله. باب الاحتكار. أخبرنا ابن عبد القاهر، قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد، قال أخبرنا محمد بن عيسى الجلولي، قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال حدثنا مسلم بن الحجاج، قال حدثنا عبد الله بن أسلمة بن قعنب، قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى هو ابن سعيد أنه قال: كان سعيد بن المسيب يحدث أن معمرا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر فهو خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر. هذا حديث صحيح. ومعمر هو معمر بن عبد الله بن نضلة، وأبوه أبو معمر أحد بني عدي بن كعب. قال الإمام: اختلف أهل العلم في الاحتكار. روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده في الشتاء والصيف فليبع كيف شاء وليمسك كيف شاء الله، عفوا، فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله. وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان ينهى عن الحكرة، وكره مالك والثوري الاحتكار في جميع الأشياء. قال مالك: يمنع من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق. وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة لأنه قوت الناس، وأما في غيره فلا بأس به، وهو قول ابن المبارك وأحمد. وقال أحمد: إنما يكون الاحتكار في مثل مكة والمدينة والثغور دون البصرة وبغداد، لأن السفن تخترقها. وقال الحسن: والأوزاعي من جلب طعاما من بلد فحبسه ينتظر في زيادة السعر فليس بمحتكر، إنما المحتكر من اعترض سوق المسلمين. وقال أحمد: إذا دخل الطعام من ضيعته فحبسه فليس بمحتكر. قال الإمام: الحديث وإن جاء باللفظ العام فاحتكار الراوي يدل على أنه مختص ببعض الأشياء أو بعض الأحوال، إذ لا يظن بالصحابي أنه يروي الحديث ثم يخالفه. وكذلك سعيد بن المسيب لا يظن به في فضله وعلمه أنه يروي الحديث ثم يخالفه، إلا أن يحمل الحديث على بعض الأشياء، فروي أنه كان يحتكر الزيت. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد، قال حدثنا وكيع عن ابن عيينة أنه قال: قال لي معمر، قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنة أو بعض سنة أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. هذا حديث صحيح، وروي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: ما كانت تجارته في الطعام ليس له تجارة غير من كانت تجارته في الطعام ليس له تجارة غيرها، كان طاغيا أو خاطئا أو باغيا. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال عمر: نعم الرجل فلان لولا بيعه، وكان يبيع الطعام. باب الرهن. قال الله سبحانه وتعالى: فرهان مقبوضة، أي ارهنوا واقبضوا، والرهن الشيء الملزوم، يقال هذا راهن لك، أي دائم محبوس عليك، وكل شيء دام فقد رهن. وكان أبو عمرو يقرأ: فرهن مقبوضة، ويجعل الرهان في الخيل. أخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي، قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، عفوا، أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه، قال حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن علي الجوري، قال حدثنا محمد بن معاذ بن يوسف، قال حدثنا قبيصة، قال حدثنا سفيان حا، وأخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمد بن كثير، قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. هذا حديث صحيح. واليهودي ده سيدنا كان منين بقى؟ من أي
منين؟
قبيلة من قبائل اليهود؟ مش قينقاع والنضير وقريظة كلهم خرجوا؟ في بنو الحارث من اليهود برضو؟
لا، كان في بعضهم يعني أقام
آه،
باقي على العهد، يعني
بعض اليهود المحترمين.
البعض يعني.
قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن المغلس، قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني، قال حدثنا يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة، ورهنه درعا له من حديد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن معل بن أسد عن عبد الواحد، وأخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي عن المخزومي عن عبد الواحد بن زياد عن الأعمش. قال الإمام: فيه دليل على جواز الشراء بالنسيئة، وجواز الرهن بالديون، وجواز الرهن في الحضر، وإن كان الكتاب قيد بالسفر، وبيان الكتاب يطلب من السنة. وفيه دليل على جواز المعاملات مع أهل الذمة، وإن كان طيب وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر، لأنه يعرض عما فعلوه فيما بينهم على اعتقاد، ولا يعرض اه لأنه يعرض عما ف... ها؟
يعرض
يعرض المال يعني
نعم
لأنه يعرض عما فعلوه فيما بينهم على اعتقادهم. أما بيع السلاح من أهل الحرب فلا يجوز، ويكره من البغاة. وبيان الكتاب يطلب من السنة. قال: باب الانتفاع والرهن. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثني محمد بن مقاتل، قال اخبرنا عبد الله، قال اخبرنا زكريا عن الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب نفقته اذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب نفقته اذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقه. هذا حديث صحيح. قال الامام رحمه الله: في الحديث دليل على ان منافع الرهن لا تعطل، واختلفوا في من ينتفع به. فذهب أحمد وإسحاق إلى أن للمرتين أن ينتفع من الرهن بالحلب والركوب دون غيرهما بقدر النفقة. وقال أبو ثور: إن كان الراهن ينفق عليه لم ينتفع به المرتهن، وإن كان لا ينفق عليه وتركه بيد المرتهن فأنفق عليه فله ركوبه واستخدام العبد. وقال إبراهيم: يركب الضالة بقدر علفها وتحلب والرهن مثله. وذهب الأكثرون إلى أن منفعة الرهن للراهن وعليه نفقته، وهو قول الشعبي وابن سيرين. وإليه ذهب الشافعي لأن الفروع تابعة للأصول، والأصل ملك للراهن بدليل أنه لو كان عبدا فمات كان كفنه عليه. ويدل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال حاوى حد أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه عليه غرمه. قال الشافعي رضي الله عنه: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قوله: لا يغلق الرهن معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل متى أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الرهن الراهن. وحكي عن إبراهيم في تفسيره قال: هو أن يقول الراهن للمرتين: إذا جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك. قال إبراهيم: لا يغلق الرهن، يعني لا يستحقه المرتين بأن يدع الراهن أداء حقه. ويروى مثل هذا التفسير عن طه. تفضل سيدي.
من أول الصفحة كده قال الشافعي رضي الله عنه.
قال الشافعي رضي الله عنه: غنمه زيادته وغرمه هلاكه ونقصه. قال الشافعي: أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي أنيسة عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أو مثل معناه لا يخالفه. قوله: لا يغلق الرهن معناه لا يستغلق بحيث لا يعود إلى الراهن، بل متى أدى الحق المرهون به افتك وعاد إلى الراهن. وحكي عن إبراهيم في تفسيره: هو أن يقول الراهن للمرتين: إذا جئتك بحقك إلى كذا وكذا، وإلا فالرهن لك بحقك. قال إبراهيم: لا يغلق الرهن، يعني لا يستحقه المرتين بأن يدع الراهن أداء حقه. ويروى مثل هذا التفسير عن طاووس وسفيان الثوري ومالك. ومعنى قوله: له غنمه عليه غرمه على هذا التفسير أن الرهن يرجع إلى الراهن فيكون غنمه له، ويرجع رب الحق عليه بحقه فيكون غرمه عليه، وشرطهما باطل. وقوله: الرهن من صاحبه، قيل أراد لصاحبه وقيل من ضمان صاحبه. وقوله: له غنمه، في دليل على أن الزوائد التي تحصل منه تكون للراهن. وقوله: عليه غرمه، فيه دليل على أنه إذا هلك في يد المرتهن يكون من ضمان الراهن، ولا يسقط بهلاكه شيء من حق المرتهن. وبه قال جماعة من أهل العلم وإليه ذهب وبه قال جماعة من أهل العلم وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب قوم إلى أن قيمة الرهن إن كان قدر الحق يسقط بهلاكه الحق، وإن كانت قيمته أقل من الحق فبقدر قيمته من الحق يسقط، والباقي واجب على الراهن. وإن كانت أكثر من الحق يسقط الحق، ولا يجب ضمان الزيادة على المرتين، وهو قول النخعي. وإليه ذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي. وروي عن شريح والحسن والشعبي: ذهبت الرهان بما فيها، واختلفوا فيما يحدث من الرهن من ولاد وثمر. فذهب قوم إلى أنه خارج عن الرهن، وكذلك جميع الزوائد المنفصلة عنه، وهو قول الشافعي. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها مرهونة كالأصل، غير أنهما يفترقان في الضمان، فالأصل مضمون والحادث منه غير مضمون. وقال مالك: الولد الذي يحدث مرهون، والثمرة خارجة عن الرهن. قال الإمام: وإذا دل الحديث على أن منافع الرهن للراهن ففيه دليل على أن دوام القبض ليس بشرط في الرهن، لأن الراهن لا يركبها إلا وهي خارجة عن قبض المرتهن، فيخرج منه جواز رهن المشاع. فيخرج منه جواز رهن المشاع ولو ولم يجوزه أصحاب الرأي. ولا يجوز للراهن أن ينتفع بالرهن على وجه ينتقص به قيمته، على قول من يجعل المنفعة له ويستعمل الدابة المرهونة بالنهار ويردها إلى المرتهن بالليل ولا يسافر عليها، والله أعلم. باب من اشترى شيئا ثم أفلس بالثمن الثمن للبائع أخذ عين ماله. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال حدثنا أبو أخبرنا أبو مصعب بن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أفلس فأدرك ما رجل ما له بعينه فهو أحق به من غيره. هذا حديث متفق على صحته أخرجه جميعا عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير عن يحيى بن سعيد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا أفلس المشتري بالثمن ووجد البائع عين ماله فله أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله، وإن كان قد أخذ بعض الثمن وأفلس بالباقي أخذ من عين ماله بقدر ما بقي من الثمن، وهو قول أكثر أهل العلم قضى به عثمان، وروي عن علي ذلك ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة. وإليه ذهب عروة بن الزبير وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أنه ليس له أخذ عين ماله وهو أسوة الغرماء، وبه قال النخعي وابن شبرمة وأصحاب الرأي، ولو مات مفلسا فهو كما لو أفلس في حياته على هذا اختلاف. وذهب مالك إلى أنه إذا مات مفلسا أو أفلس في حياته وقد أخذ البائع شيئا من الثمن فليس له أخذ عين ماله بل يضارب الغرماء. وروي عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وهذا حديث مرسل ولا إن ثبت فمتأول على أن على ما لو مات المشتري مليا يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم حاوى أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر الحيري قال أخبرنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا ربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب أنه قال حدثني أبو المعتمر بن عمرو بن رافع عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضي المدينة قال أنه قال جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات وأفلس فصاحب المتاع يحق بمتاعه إذا وجده بعينه. قوله هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد به أنه قضى فيه بعينه، إنما أراد به أنه قضى في من هو في مثل حاله من الإفلاس وابن خلدة وعمر بن خلدة. باب قسمة مال المفلس. قال اخبرنا ابو عثمان سعيد بن اسماعيل الضبي قال اخبرنا ابو محمد عبد الجبار بن محمد الجراحي قال حدثنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوبي قال حدثنا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله الاشج ولا ابن الاشج عن عياض بن
الأسد
عبد الله
والأسد.
نعم أحسن الله إليكم عن بكير بن عبد الله الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله إن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه عفوا من دينه رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج ألا وإنه الدان معرضا فأصبح قد رين به، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. قوله فالدان معرضا أي استدان معرضا عن الأداء. وقوله وقد رين يحاط بماله الدين يقال رين بالرجل رينا إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه. قال الإمام هذا قول أكثر أهل العلم إن مال المفلس أن مال المفلس يقسم بين غرمائه على قدر ديونهم، فإن نفي دال فإن نفذ ماله وفاضل الدين ينظر إلى الميسرات وتص ينظر إلى الميسرة وتصرف المفلس في ماله غير نافذ. قال الحسن إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه. وقال مالك إذا كان على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه. وعند الشافعي تصرف المديون نافذ ما لم يحجر عليه القاضي. ثم بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في ماله. باب حسن قضاء الدين. قال اخبرنا ابو الحسن الشيرازي قال اخبرنا زاهر بن احمد قال اخبرنا ابو اسحاق الهاشمي قال اخبرنا ابو مصعب بن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا فجاءته ابل من الصدقه. قال ابو رافع: فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقضي الرجل بكره، فقلت: لم اجد في الابل الا جملا خيارا رباعيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطه اياه، فان خير الناس احسنهم قضاء. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه من روايه ابي هريره، واخرجه مسلم عن ابي الطاهر عن ابن وهب عن مالك. قال الخطابي: البكر في الإبل بمنزلة الغلام من الذكور، والقزوص بمعنى الجارية من الإناث، والرباعي هو والرباعي هو الذي أتت عليه 6 سنين ودخل في السنة السابعة. فإذا طلعت رباعيته قيل للذكر رباع وللأنثى رباعية خفيفة الياء. وقوله خيارا يقال جمل خيار وناقة خيارة أي مختارة. وفيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة، ثم يؤديهم من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين قد أوصل، وإن هلك بيد الإمام فيضمن من خاص ماله، إلا أن يكون الاستقراض بمسألة الفقراء فيضمن من مالهم أو من مال الصدقة. وعند أصحاب الرأي يضمن من مال الصدقة، وإن هلك في يد الإمام كولي اليتيم إذا استقرض له شيئا لحاجته فهلك في يد الولي يضمنه من مال اليتيم. وفرق الشافعي بأن في المساكين أهل رشد لا يولى عليهم، لا يولى عليهم بخلاف اليتيم. ولا وفي دليل على جواز استقراض الحيوان وثبوته بالذمة، وهو قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. قال الشافعي: لا بأس باستتلاف الحيوان كله إلا الولائد، وهو قول مالك، وجملته أن ما جاز السلم فيه جاز استقراضه إلا الجواري عند الشافعي وأصحابه. قالوا: إن كانت الجارية ممن لا يحل له وطؤها جاز استقراضها. وفي الحديث دليل على أن من استقرض شيئا يرد مثل ما استقرض، سواء كان ذلك من ذوات القيم أو من ذوات الأمثال، لأن الحيوان من ذوات القيم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد المثل. فأما من أتلف شيئا على غيره أو أصابه فتلف فتلف عنده تلف يتلف تلف فتلف عنده فعليه في المتقوم قيمة، وفي المثلي المثل. وحد المثلي كل مكيل أو موزون جاز السلم فيه وجاز بيع بعضه ببعض، وما لم يجمع هذه الأوصاف فهو متقوم أو متقوم. وفيه دليل على أن من استقرض شيئا فرده أحسن أو أكثر من غير شرط كان محسنا، ويحل ذلك للمقرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال في قضاء ثمن جمل جابر: اقضه وزده. واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل، وثم رجل يزن بالأجر، فقال للوزان: زن وأرجح. فأما إذا شرط في القرض أن يرد أكثر وأفضل أو في بلد آخر فهو حرام. قال عبد الله بن سلام لأبي بردة: إنك بأرض الربا بها في فاش، فإذا كان لك على رجل حق الضم على الجيم، فأهدى لك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. وسئل عبد الله بن مسعود عن رجل استقرض من رجل دراهم، ثم إن المستقرض أفقر المقرض ظهر دابته، فقال عبد الله: ما أصاب من دابته فهو ربا. قال أبو عبيد: يذهب إلى أنه قرض جر منفعة. قال الأوزاعي: يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا، كالبيع والخمر كالنبيذ والبخس بالزكاة، وأراد بالبخس ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأول فيه الزكاة والصدقات، وقيل أراد به المكس.
قال الأوزاعي:
قال الأوزاعي: يأتي على الناس زمان يستحل فيه الربا بالبيع والخمر بالنبيذ والبخس بالزكاة، وأراد بالبخس ما يأخذه الولاة باسم العشر يتأولون فيه الزكاة والصدقات، وقيل أراد به المكس. أما إذا أقرض شيئا فأخذ به رهنا أو ضمينا فجائز، لأنه توثيق للدين. وروي عن الحسن أنه قال: من أسلف سلفا فلا يأخذن رهنا ولا صبيرا. والمراد من الصبير الكفيل، وكره إبراهيم السفتجة، وفعلها ميمون بن أبي شبيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله
يفضل
النعيمي،
حوالي
وقال حوالة.
شبهها
أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سلمة بن كيل قال سمعت أبا سلمة أبي منن يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له فهم به أصحابه فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه. قالوا لا نجد إلا أفضل من سنه، قال اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة. قال الإمام فيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التشديد على المديون المليء بالقول، التشديد على المديون المليء بالقول. روي عن عمرو بن الشرير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجر يحل عرضه وعقوبته، أراد باللي المطل يقال لواه حقه ليا وليانا وليانا أي ما طاله والواجد الغني. وقال ابن المبارك يحل عرضه أن يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له إنك ظالم ومتعد، وعقوبته أن يحبس له حتى يؤدي الحق. فأما المعسر فلا حبس عليه بل ينظر لأنه غير ظالم بالتأخير فلا يستحق العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، هذا قول مالك والشافعي. وإن كان له مال يخفيه حبس وعزر حتى يظهر ماله، وإن ادعى على كماله لم يقبل لم ي... وإن ادعى على كماله لم يقبل حتى يقيم عليه البينة، فإن لم يقم البينة حبس ولا غاية لحبسه أكثر من الكشف عنه. فمتى ظهر للحاكم عدمه خلى سبيله. وروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهامة، وروي أنه حبسه ساعة من نهار ثم خلى سبيله. وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس وهو قول أصحاب الرأي. باب ثواب من أنظر معسرا. قال الله سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة. أخبرنا الإمام يسار أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو الطيب سالم بن محمد بن سليمان قال أخبرنا أبو العباس إسماعيل بن عبد الله الميكالي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى بن عبدان الحافظ قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يطلب رجلا بحق فاختبأ منه فقال ما حملك على ذلك؟ قال العسرة، فاستحلفه على ذلك فعلى فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع له أنجاه الله من كرب يوم القيامة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن خالد بن خداش عن حماد بن زيد عن أيوب قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا ابن ابي اويس قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه اذا جئت معسرا فتجاوز عنه لعل الله ان يتجاوز عنا، قال فلقي الله فتجاوز عنه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد العزيز بن عبد الله وأخرجه مسلم عن منصور بن مزاحم كلاهما عن إبراهيم بن سعد قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تلق إن الملائكة لتلقت روح رجل كان قبلكم فقالوا له هل عملت خيرا قط؟ قال لا. قالوا تذكر. قال لا إلا أني كنت أداين الناس فكنت آمر فتياني أن ينظروا الموسر ويتجاوزوا عن المعسر. قال الله سبحانه وتعالى تجاوزوا عنه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أحمد بن عبد الله بن يونس عن زهير عن منصور وأخرجه من طرق عن عبد الملك بن عمير عن ربعي وقال سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة وأبي مسعود قال الله تعالى أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا يعلى قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. ورواه أبو اليسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوية قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن أبي اليسار رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال حد أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسي قال أخبرنا عيسى بن عمر بن عباس السمرقندي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. هذا حديث حسن. باب التشديد في الدين. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من المأثم من المغرم. فقال له قال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم. فقال إن الرجل إذا غرم حدث وكذب وعد فأخلف. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به فنودي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فعاد عليه قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين. كذلك قال جبريل عليه السلام. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن قتيبة عن ليث عن سعيد المقبري. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الشهيد كل ذنب إلا الدين. أخبرنا أبو عبد الله الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني قال أخبرنا عبد الله بن عمر الجولي قال أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي كثير مولى محمد بن جحش عن معمر بن جحش رضي الله عنه أنه قال كنا يوما جلوسا في موضع الجنائز مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه في السماء ثم وضع راحته على جبهته فقال سبحان الله ماذا أنزل من التشديد. فسكتنا وفرقنا. فلما كان الغد سألته يا رسول الله ما هذا التشديد الذي نزل؟ قال في الدين والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه. ومحمد بن جحش ومحمد بن عبد الله بن جحش بن رياب المدني له صحبة قتل أبوه بأحد. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. هذا حديث صحيح. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال
طبعا
قال
قال
حدثنا أبو العباس
صحيح. هذا حديث صحيح والحديث في الصحيح البخاري فلعله لم يصله بإسناده.
هو رواه بإسناده
بإسناد البخاري.
مش هو ده بإسناد البخاري يا سيدنا؟
صح. يبقى مسلم لم يخرجه مسلم.
ده كتير بيعقب يعني.
دايما بيقول لو مسلم أخرجه يقول أخرجه مسلم.
هو كده انفرد بيه البخاري.
أي نعم.
حسبي الله عليكم. قال اخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال اخبرنا عبد العزيز بن احمد الخلال قال حدثنا ابو العباس الاصم هو اخبرنا احمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن احمد العارف قال اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن الحيري قال حدثنا ابو العباس الاصم قال اخبرنا الربيع قال اخبرنا الشافعي قال اخبرنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم عن ابيه عن عمر بن ابي سلمة عن ابيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا حديث حسن. قال: أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن حميش الزيادي، وقال: أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر، قال: حدثنا حمدون السمسار، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا مبارك بن فضالة عن كثير أبي محمد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صاحب الدين مأسور بدينه يشكو إلى ربه لوحدة يوم القيامة. قال معمر: قيل لابن طاووس في دينه في قيل لابن طاووس في دين أبيه: لو استنظرت الغرماء، قال: استنظرهم وابو عبد الرحمن عن منزله محبوس. قال: فباع ما ل 8000 ب 500. قال: باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه. أخبرنا عبد الله بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصمح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا
ثمن 1500،
يبقى مالا
مال ثمن 1500، يعني مال ثمنه 1500 يعني.
يعني في إضافة يا سيدنا ولا ما فيش إضافة؟
اه
يبقى مال 8000
ب 500.
ب 500. أحسن الله عليكم. قال: باب صاحب الحق إذا أخذ من مال الغريم حقه. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصمح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيلي، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها حدثت أن عند أم معاوية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه من طرق عن هشام بن عروة. قال الإمام: هذا حديث يشتمل على فوائد وأنواع من الفقه، منها جواز ذكر الرجل ببعض ما فيه من العيوب إذا دعت الحاجة إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر قولها: إن أبا سفيان رجل شحيح. ومنها وجوب نفقة المرأة على زوجها، ووجوب نفقة الأولاد على الآباء، وفيه اتفاق بين أهل العلم أن الولد إذا كان صغيرا أو بالغا زمانا وهو معسر تجب نفقته على الوالد الموسر، فإن بلغ محلا يمكنه تحصيل نفقته بالاكتساب سقط نفقته عن الأب، وإذا وجبت نفقة الأولاد فنفقة الوالدين أولى بالوجوب عند الزمانة والإعسار على الوالد الموسر. ومنها أن النفقة على قدر الكفاية، لأنه قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومنها أن القاضي يقضي بعلم نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفها البينة فيما ادعت، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم عالما بكونها في نكاح أبي سفيان، وفيه اختلاف بين أهل العلم ذكرته في كتاب القضاء. ومنها جواز القضاء على الغائب، وهو قول مالك والشافعي، وذهب جماعة إلى أن القضاء على الغائب لا يجوز، وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز، وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. وقال أبو عبيد: يجوز إذا تبين للحاكم أن المدعى عليه استخفى فرارا من الحق ومعاندة من الخصم. وجوز أصحاب الرأي إذا كان له اتصال بالحاضر بأن ادعت المرأة النفقة على زوجها الغائب، وادعت له وديعة في يد حاضر، أو ادعت الشفعة على حاضر في شخص اشتراه وباعه وبائعه غائب. ومنها أن من له حق على غيره يمنعه إياه فظافرا من ماله بشيء، جاز له أن يقتضي منه حقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن إياه، ثم يبيع ما ليس من جنس حقه فيستوفي حقه من ثمنه. وذلك أن معلوما أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم، ثم أطلق لها الإذن في أخذ كفايتها وكفاية أولادها، ولا يكون ذلك إلا بصرف غير جنس حقها في تحصيل ما هو من جنس حقها، وهذا قول الشافعي.
الظفر، مسألة الظفر.
قال: وذهب قوم إلى أنه يأخذ من ماله جنس حقه، حتى لو أودعه دراهم وله على المودع مثلها فله أخذها عن حقه، فإن جحد المودع ماله له أن يجحد وديعته. لا، المودع
المودع
فإن جحد المودع ماله له أن يجحد وديعته فيمسكها عن حقه، وإن كانت الوديعة دنانير فليس له أن يجحدها وأن يأخذ منها حقه، وهو قول سفيان الثوري. وقال أصحاب الرأي يأخذ أحد النقدين عن الآخر ولا يجوز الأخذ من جنس آخر. وذهب مالك إلى أنه لا يجوز جحود وديعته سواء كان من جنس حقه أو لم يكن، واحتج بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والمراد من هذا أن يخو أن يخوي أن يخو أن يخونه بعد استيفاء حقه بزيادة جزاء لخيانته. فأما استيفاء قدر حقه فمأذون له فيه من جهة الشرع في حديث هند، فلا يدخل تحت النهي عن الخيانة. أخبرنا عبد الواحد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خبائنا أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خبائنا أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. وقولها مسيك أي شحيح، باب
مسيك
الصلح على النصف. مسيك أي شحيح، باب الصلح على النصف. قال الله سبحانه وتعالى: أي الصالح بينهما صلحا والصلح خير. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي وقال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال: حدثني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصوات حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته، ونادى كعب بن مالك قال: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده: أنضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فقضه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب. وفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق ملازمة الغريم واقتضاء الحق منه في المسجد، وأن للقاضي أن يصلح بين الخصمين، وأن الصلح على حط بعض الحق جائز. قال الإمام: والصلح في الأموال نوعان: صلح حقيقة وصلح معاوضة، ويجوز كل واحد منهما في العين والدين جميعا. فصلح الحقيقة أن يدعي عليه ألفا فيصالحه على بعضها فجائز، وجعل كأنه أبرأه عن الباقي. وإذا ادعى عينا فصالح على نصف، جعل كأنه وهب منه النصف الباقي، أو صلح الهبة بقى. وصلح المعاوضة أن يدعي عليه عينا فيقر فيصالحه على عين أخرى، أو يدعي دينا فيصالحه عنه على مال فيصح، وهو بيع يشترط فيه ما يشترط في البيوع، حتى لا يجوز على مجهول، ولا أن يصالحه على من دين وحتى ولا ولا أن يصالحه من دين على مال نسيئة، لأنه بيع الكالئ بالكالئ، كما لا يصح مثله في البيوع. وروي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا وحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما. هذا إذا كان المدعى عليه مقرا. فإن ادعى على رجل عينا أو دينا فأنكر فصالحه على شيء لا يصح الصلح عند الشافعي، لأنه معاوضة يشترط المال من الجانبين، ولذلك لا يجوز في دعوى القذف ودعوى الزوجية. وقال مالك: لا يجوز الصلح إلا في حال الإنكار. وجوز أصحاب الرأي على الإقرار والإنكار جميعا. باب مطل الغني. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبعه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قوله: أتبع أحدكم بالتخفيف، معناه أحيل أحدكم على مليء فليتبع أي فليحتل. يقال: أتبعت غريمي على فلان فتبعه، أي أحلته فاحتال. وتبعت الرجل بحقه أتبعه تباعة إذا طالبته به وأنا تبيعه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا، أي تابعا مطالبا بالثأر. وقوله فليتبع ليس ذلك على طريق الوجوب، بل على طريق الإباحة، إن اختار قبل الحوالة وإن شاء لم يقبل. وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على مليء يجب عليه أن يقبل، فإن أبى يكره عليه. وإذا قبل الحوالة تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولا رجوع للمحتال على المحيل من غير عذر. فإذا أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك، فإن اختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى أنه لا رجوع له على المحيل بحال، وهو قول علي وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وقال إسحاق: إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئة إلا أن يرى وقال إسحاق: إلا أن يراه المحتال حالة قبول الحوالة مليئا فبان معسرا رجع على المحيل. واحتج هؤلاء بقوله: إذا أتبع أحدكم على مليء. والحوالة تصح على غير المليء، ففائدة ذكر الملاءة في الحديث سقوط سبيل المحتال على المحيل بعدما قبل الحوالة على من هو مليء. ولا ينظر إلى حدوث الفلس والموت من بعد، لأن الدين قد تحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وسميت الحوالة لهذا. وذهب قوم إلى أنه يرجع على المحيل إذا أفلس المحال عليه أو مات ولم يترك وفاء، وهو قول أصحاب الرأي. واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره بأن يتبع المحال عليه إذا كان مليئا، فثبت أنه إذا لم يكن مليئا يرجع على المحيل. والأول أولى لأنه إنما اشترط الملاءة وقت الحوالة لا فيما بعدها. وقيل: إن أفلس في حياته لا يرجع على المحيل، لأن المعسر قد يوسر، وإذا مات ولم يترك فأن يرجع. وقال ابن عباس: لا بأس أن يتخارج الشريكان وأهل الميراث فيأخذ هذا دينا وهذا دينا، فإن توى لأحدهما لم يرجع على صاحبه. حد يقرأ سيدنا. شيخنا. قال: باب ضمان الدين. اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا
ماذا على
محمد بن
عمر؟
عمر.
قال: باب ضمان الدين. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه بن الاكوع انه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتي بجنازه فقالوا: صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصلى عليه، ثم اتي بجنازه اخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. فقال: هل عليه دين؟ فقيل: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: 3 دنانير. فصلى عليها، ثم اتي بالثالثه فقالوا: صلي عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: 3 دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال ابو قتاده: صلي عليه رسول الله وعلي دينه. فصلى عليه. هذا حديث صحيح. قال الامام: في دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء او لم يترك، وهو قول اكثر اهل العلم، به قال الحسن وابن ابي ليلى والشافعي. وقال ابو حنيفه: لا يصح الضمان عن ميت لم يخلف وفاء. وبالاتفاق: لو ضمن عن حي معسر دينا ثم مات ومن عليه الدين، كان الضمان بحاله. فلما لم ينافي موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جدي عن عقيل. أخبرنا الإمام أبو علي الحسن بن محمد القاضي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن مامويه الأصبهاني قال اخبرنا ابو علي الحسن بن العباس الجوهري بمكه قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن عطيه بن سعد العوفي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازه ليصلي عليها، فتقدم ليصلي فالتفت الينا فقال هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم. قال هل ترك له من وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه علي دين يا رسول الله، فتقدم فصلى عليه فقال جزاك الله خيرا يا علي، خيرا على ما فكك رهان اخي، كما من مسلم فك رهان اخي الا فك الله رهانه يوم القيامه. اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا ابو منصور السمعاني قال حدثنا ابو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا ابو نعيم هو الفضل بن دكين بهذا الاسناد، معناه هو قال فك الله رهانك من النار كما فككت رهان اخيك المسلم، ليس من عبد المسلم يقضي عن اخيه دينه الا فك الله رهانه يوم القيامه. واجاز اكثر اهل العلم الكفاله بالبدن، واجاز الشفع في احد قوله الا في الحدود. وقال جرير الأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم، فتاب وكفى لهم عشائرهم. وقال حماد إذا فل بنفس فمات فلا شيء عليه. وقال الحاكم مضمن باب الشركة. قال جابر اشتركنا كل سبعة في بدنة. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عمرو بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعرين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم أيضا عن محمد بن العلاء. قوله أرملوا أي فنيت أزوادهم، يقال أرمل القوم فهم يرملون فهم مرملون فهم مر مرملون. وفيه دليل على جواز المناهلة وخلط الأزواد في الأسفار. ولم يرى المسلمون في النه المنا في النهد بأسا، يأكل هذا بعضا وهذا بعضا. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال لا، فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة، قالوا سمعنا وأطعنا. هذا حديث صحيح. قال الإمام الشركة على وجوه، شركة في العين والمنفعة جميعا، بأن ورث جماعة مالا أو ما ملكوه شراء أو اتياب أو وصية أو خالطوا ما لا يتميز، وشركة في الأعيان دون المنافع بأن أوصى لرجل بمنفعة داره أو عبده، ومن مات عن عدة من الورثة فالعين مشتركة بين الورثة والمنفعة للموصي له. وشركة في المنافع دون الأعيان بأن استأجر جماعة دارا أو وقف شيء على جماعة فالمنفعة لهم دون العين. وشركة في الحقوق وفي الأبدان مثل حد القذف والقصاص، يرثه جماعة. وشركة في حقوق الأموال كالشفعة تثبت لجماعة، فالشركة في الأعيان قابلة للقسمة إن احتملت العين القسمة. وقسمة المنافع تكون بالمهابات، يستوفيها أحد الشريكين مدة معلومة ثم يستوفي الآخر بقدره. ونوع آخر من الشركة هي الشركة بالمعاملة، وهي على 4 أنواع. أحدها شركة العنان، وهي أن يخرج كل واحد منها دينار أو دنانير أو دراهم ويخلط، ثم يأذن كل واحد لصاحبه في تصرفه، فما يحصل من الربح يكون بينهما على قدر المالين. فهذا النوع من الشركة جائز باتفاق أهل العلم بعد أن يتفق صفة بعد أن يتفق صفة المالين. والنوع الثاني شركة الوجوه، وهو أن يشترك من غير مال بينهما على أن يشتريا في الذمة ويبيعا، فما يحصل من الربح يكون بينهما. والثالث شركة الأبدان، وهو أن يشترك محترفان على أن يعملا، فما يحصل من الربح يكون بينهما. فاختلف أهل العلم فيهما، فأبطلهما الشافعي وأبو ثور، وأجازهما سفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد، سواء اتفقت حرفة المحترفين أو اختلفتا. قال عبد الله بن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصب يوم بدر، وجوز أحمد الاشتراك في الاصطياد والاحتطاب. والنوع الرابع شركة المفاوضة، أبطلها الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي. وقال أبو حنيفة: والثوري وأبو يوسف يشترط أن يكون رأس مالهما سواء، ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشارك الآخر فيه، وإن ملك بإرث أو هبة لا يشارك الآخر فيه، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهما. وكل ضمان لازم أحدهما بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذا به. باب التوكيل. أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم هو أخبرنا أحمد بن عبد الله الصلاحي ومحمد بن أحمد العارف، وقال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري وقال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحيب أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن بالجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين، فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. قال الشافعي: وقد روي هذا الحديث عن سفيان عن شبيب بن غرقلة، فوصله ويرويه عن عروة بن أبي الجعد، ويقال عروة بن الجعد البارقي بهذه القصة أو معناها. بارق جبل نزله بعض الأسد ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز التوكيل في المعاملة وفي كل ما تجري فيه النيابة، فقد وكل عمرو وابن عمر في الصرف، وكتب عبد الله بن عامر إلى قهرمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير. قال الإمام: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث وبيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز صح، ويحتج بهذا الحديث. ومنهم من لم يجوز وتأول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك، ولا بأس أن يجعل الوكيل أجرا معلوما على عمله. كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بع بكذا فما كان من الربح فلك، أو بيني وبينك فلا بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. باب العارية. بالتسهيل ولا بالتشديد يا سيدي؟ العارية. بسم الله.
العارية،
نعم، تشديد الياء.
أي نعم،
صلى الله عليه
غير
وسلم. قال باب
العارية،
العارية. ها؟
غير العارية،
نعم سيدنا، أعاذنا الله وإياكم.
العارية في الثمر
أنا بحسب
إلا
الثمر.
العراية،
آه.
العارية.
قال الله سبحانه وتعالى: يمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود: كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدري. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد بن يحيى قال أخبرنا حنان بن النعمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال: دخلت على عائشة وعليها درع قطر ثمنه 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. هذا حديث صحيح. القطر ضرب من البرود غليظ، وقولها تزهى أي تأنف وتتكبر، يقال الزهي الرجل يزهى إذا دخله الزهو وهو الكبر. قولها تقين أي تزين، يقال قين العروسة قين العروس إذا زينها، والقينة التي تزين العرائس، والقينة الماشطة، والقينة المغنية، والقينة الآمة، والقين العبد. والقين العبد. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال اخبرنا ادم، قال حدثنا شعبة عن قتادة انه قال سمعت انس يقول كان فازع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من ابي طلحة يقال له المندوب، فركب فلما رجع قال ما راينا من شيء وان وجدناه لبحرا. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن ابي بكر بن ابي شيبة عن وكيع عن شعبة. قال الامام رحمه الله في جواز استعارة الفرس للركوب، وكذلك كل عين أمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها يجوز إعارتها. وقوله إن وجدناه لا بحرا يريد ما وجدناه إلا بحرا. وقال عبد الله بن كثير وحفص بن عاصم إن هذان لا ساحران، أي ما هذان إلا ساحران، وأراد به الفرس الشاب شبهه بالبحر، أي إن جريه كجري البحر أو أنه يسبح في جريه كالبحر إذا مات. وفي إباحة التوسع في الكلام، وتشبيه الشيء بالشيء بمعنى من معانيه وإن لم يستوفي جميع أوصافه. وفيه إباحة تسمية الدواب، وكان من عادة العرب تسمية الدواب وأداة الحرب باسم يعرف به إذا طلب سوى الاسم الجامع. وكان سيف النبي صلى الله عليه وسلم يسمى ذا الفقار، ورايته العقاب، ودرعه ذات الفضول، وبغلته دلدل، وبعض أفراسه السكب، وبعضها البحر. وقال سهل بن سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف، ويروى اللخيف، ويقال سمي الفرس اللحيف لطول ذنبه، فعيل بمعنى فاعل، كانه كان يلحف الأرض بذنبه أي يغطيها. وقال معاذ كنت أريد فالنبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، وكانت نوق تسمى القصواء والعضواء والجدعاء. قال حميد بن زنج وإنما يراد تسمية ما وصفناه فيما نرى إيجاز الكلام، لأن الرجل قد يكون في مربط الخيل الكثيرة والسيوف الكثيرة وغير ذلك من متاع البيت، فإذا طلب باسم يعرف به كان أوجز وأخف من أن يطلب بالاسم الجامع فيقال أيها. وينبغي أن يحسن ذلك الاسم فيكون أيمن له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بغلته الدلدل وهو طائر، وحماره اليعفور وهو ولد الظبي، لأنهما أخف وأسرع من البغل والحمار. وسمى بعض خيله جناحا وبعضها السرحان وهو الذنب هو الذئب، لأن ذا الجناح والسرحان أخف وأسرع من الخيل. وسمى رايته العقاب لسرعته وقدرته على الصيد، ويقال كانت رايته العقاب قطعة من مرط أسود، وكان لواؤه أبيض، ويروى كان اسم ردائه الفتحة، واسم غنمه غيثة وبركة ليكثر لبنها ويبارك فيها، ويروى أن اسم جاريته خضرة. باب ضمان العارية. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المربندكشائي، قال أخبرنا أبو سالم محمد بن عمر السيسي، قال أخبرنا أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة التمار، قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث، قال حدثنا الحسن بن محمد، قال وسلمة بن شبيب، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين، فخلأ غصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة. أخبرنا محمد بن الحسن المربندكشائي، قال أخبرنا أبو سلمة السيسي، قال أخبرنا أبو سليمان الخطري، قال أخبرنا أبو بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم من أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العارية مؤدات والماني والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم. هذا حديث حسن، واختلف أهل العلم في ضمان العارية، وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير. روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة، وقول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد، وذهب جماعة إلى أنه أمانة في يد المستعير إلا أن يتعدى فيها فيضمن بالتعدي. يروى ذلك عن علي بن مسعود، وهو قول شريح والحسن وابراهيم النخعي، وقال سفيان الثوري واصحاب الراي واسحاق بن راهويه، وقال مالك ان ظهر هلاكه لم يضمن، وان خفي هلاكه ضمنا. واتفقوا على ان من استاجر عينا للانتفاع انها لا تكون مضمونه عليه الا ان يتعدى فيضمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان: بل عاريه مضمونه، بل ليس على سبيل الشرط، لان ما يكون امانه لا يصير بالشرط مضمونه. ولكن كان صفوان جاهلا بحكم الاسلام، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حكم الاسلام ضمان العاريه. وقوله في حديث ابي امامه: العاريه مؤداه، دليل على وجوب اداء عينها عند قيامها واداء قيمتها عند هلاكها. وقوله: المنحه مردوده، فالمنحه ما يمنح الرجل صاحبه من ارض يزرعها مده، او شاه يشرب ضرها، أو شجرة يأكل ثمرها ثم يردها فتكون منفعتها له. والأصل في حكم العارية عليه ردها، وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لا يجب ضمانها، لأنه مأذون في إتلافها. وفيه دليل على أن مؤنة رد العارية على المستعير، وقوله: الزعيم غارم فالزعيم كفيل. فكل من تكفل دينا عن الغريم عليه الغرم. وروي عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ثم إن الحسن نسي قال: هي أمينك، هو أمينك، لا ضمان عليك. باب الغصب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن جعدي قال أخبرنا شعيب عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن آدم عن شعبة. عبد الله بن يزيد هو جد عدي بن ثابت أبو أمه. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شرح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن جعدي قال أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتبه فليس منا. وبهذا الإسناد قال أخبرنا أبو جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. هذا حديث حسن غريب. وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة.
تتأول
نعم،
وتتأول
وتتأول صلى الله عليه وسلم. وتتأول النهبة في الحديث على الجماعة ينتهبون الغنيمة فلا يدخلونها في القسم، والقوم يقدم إليهم الطعام فينتهبونه، فكل يؤخذ بقدر قوته ونحو فكل يأخذ بقدر قوته ونحو ذلك. وإلا فنهب الأموال المسلمين محرم لا يشكل على أحد، ومن فعله يستحق العقوبة والزجر، والله أعلم. باب إثم من غصب أرضا. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني قال أخبرنا أبو عبد الله بن عمر الجوهري قال حدثنا أحمد بن علي الكشميهني قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي عن سعد بن زيد بن عمرو بن نفيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله اياه يوم القيامه من 7 اراضين. هذا حديث متفق على صحته، اخرجه مسلم عن ابن حجر، واخرجه من طرق عن هشام بن عروه عن ابيه عن سعد بن زيد. قوله طوقه الله من 7 اراضين قيل اراد طوق التكليف الا طوق طوق التكليف لا طوق التقليد، وهو ان يطوق حملها وهو أن يطوق حملها يوم القيامة. وقيل أراد أنه يخسف به الأرض فتصير البقعة المغصوبة في عنقه كالطوق. وهذا أصح ما أخبرنا عبد الواحد المليحي قال
طب
أخبرنا
بيقطع،
نعم سيدنا.
صوتك بيقطع.
العفو يا سيدنا، أنا زي ما حضرتك بتقول، بس أنا عندي كويس. على
ماشي.
حضرتك ولا حد يشتكي؟
لا عندنا
عند حضرتك. نعم ماشي.
يبقى الباء.
ماشي يا سيدي، حاضر حاضر ان شاء الله. احنا في سيدنا حضرة اول الباب.
لا اقرأ، هذا حديث النص.
سهل. قال اخبرنا عبد الواحد قال اخبرنا عبد الواحد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعمي قال اخبرنا محمد بن قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا موسى بن عقبه عن سالم عن ابيه انه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامه الى 7 اراضين. إلى 7 أراضين. هذا حديث صحيح. باب من غرس أرض غيره بغير إذنه. أخبرنا أبو عبد الله
نعم.
قال من غرس أرض غيره بغير إذنه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حسن الميربند دكشائي قال أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سراج الطحان قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان المروذي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي قال أخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا قال سمعت سعيد بن عبد الرحمن الجماحي يحدث عن هشام بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. قال الجمحي: قال هشام: العرق الظالم أن يأتي الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله فيغرس فيها أو يحدث فيها شيئا ليستوجب به الأرض، هذا الكلام أو نحوه. قال أبو عبيد: فهذا التفسير في الحديث ما وما يحقق ذلك. حديث آخر: سمعت عبادة بن العوام يحدث عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن
مسمار
عروة.
جحا يعني ده عايز احط مسمار جحا.
عادش بقى سيدنا، الحمد لله البلد من نار.
لا الناس الظلم كتير.
عادش يا سيدنا، احنا شفنا ده كله بيتجرجر على وشه. وما يحقق ذلك. حديث آخر: سمعت عبد بن العوام يحدث عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث. قال عروة: ولقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أن رجلا غرس في أرض رجل من الأنصار نخلا فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى للأنصاري بأرضه وقضى على الآخر أن ينزع نخله. قال: فلقد رأيتها يضرب في أصولها بالفؤوس وإنها لنخل عم يبني على رأس الأرض المسجد، فإذا جاءت الدولة فأزالت المسجد قالوا يهدمون المساجد.
لا مالناش دعوة بذلك، ده حاجة تانية.
ما هو يبني على الأرض عشان يمتلكها، ما مش أرضه.
جار واحد بيروح زارع عشان الشجرة فيها عشان يثبت إن دي راس أرضه وكلام زي كده.
تتشلى ومثمرة،
إيه نعم.
ولا يكون في تفاضل في الشراء، ولا الإزالة أولى.
عايز لازم يحس بحرقة.
قال أبو عبيدة: قوله نخل عم هي التامة في أصولها
عم
عم
عم عم
عم هي التامة في طولها والتفافها وواحدتها عميمة
نعم
عميمة، ولا التصغير
عميمة
عميمة. ومنه قبل قيل للمرأة عميمة إذا كانت كذلك في خلقها. قال الإمام: من غصب أرضا فزرعها أو غرس قلع زرعه وغراسه ولا شيء له، وعليه أجر مثل الأرض من يوم أخذها، وضمان نقصان دخل الأرض بالغرس أو القلع من أدرك الزرع فهو لمن كان البذر له، لأنه تولد من عين ماله على قول عامة أهل العلم. وحكي عن أحمد أنه قال: إذا حصد الزرع فهو لصاحب الأرض وللزارع الأجرة. واحتج بما روى شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته. وهذا حديث ضعفه بعض أهل الحديث. وقال محمد بن إسماعيل: لا أعرف من حديث أبي إسحاق إلا برواية شريك. ويحكى عن أحمد أنه قال: زاد أبو إسحاق فيه بغير إذنه ولم يذكر غيره هذا الحرف. قال الإمام: إن ثبت قوله بغير إذنه فيحتمل أن يكون قوله ليس له من الزرع شيء على سبيل العقوبة والحرمان لظلمه وغصبه، فإن لم يثبت فمن زرع أرض الغير بإذنه فإن كان البذر من الزارع فما حصل فله، وإن كان البذر من مالك الأرض فما حصل فلمالك الأرض وللزارع أجر عمله. ولو باع الغاصب المال المغصوب فبيعه مردود والمشتري بمنزلة الغاصب إن كان عالما به، وإن كان جاهلا فلا إثم عليه غير أن العين ولو هلكت عنده ضمن قيمتها ولا يرجع بها على الغاصب. فإن خاصمه المالك وانتزعها من يده بالبينة رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. روي عن قتادة عن حسن عن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باع باب من حلب ماشية الغير بغير إذنه. أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زهير بن حرب قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. لا يحب أحدكم أن تؤتى مشروباته فتكسر خزانته فينتقل طعامه، فإنما تخزن لهم مواشهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه مسلم عن ابن يحيى كلاهما عن مالك. والمشروبات كالغرفة يوضع فيها المتاع ويروى ورؤيا فينتثل طعامه بث أي ويقال للتراب الذي يخرج من البئر نثيل. وفي الحديث: نثل ما في كنانتي، أي صبها ونثرها. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يحلب ماشية الغير بغير إذنه، فإن اضطر في مخمصة ومالك وغير حاضر فله أن يحلبها ويشرب ويطمن للمالك، وكذلك سائر الأطعمة. وقال قوم: لا ضمان عليه، إلى أن الشرع أباح له كما لو أكل مال نفسه. وذهب قوم إلى إباحة غير المضطر إذا لم يكن المالك حاضرا. وبه قال أحمد وإسحاق: فإن أبا بكر حلب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لبنا من غنم رجل من قريش يرعاها عبد له، وصاحبها غائب في مخرجه إلى المدينة. واحتجوا بما روى قتادة الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه، فإن أذن له فليحتلب الولي رب، وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثا، فإن أجابه أحد فليستأذنه، فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل. وقد تكلم بعض أهل الحديث في رواية الحسن عن مرة وقالوا: إنما يحدث عن صحيفة سارة. وقد رخص بعض أهل العلم لابن السبيل في أكل الثمار غير لما روي عن نافع عن ابن عمر بإسناد غريب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. وعند أكثر أهل العلم لا يباح إلا بإذن المالك إلا لضرورة مجاعة يأكلها بالضمان إذا لم يجد المالك. وفي الحديث دليل على إثبات القياس، ورد الشيء إلى نظيره. شبه النبي صلى الله عليه وسلم ضروع المواشي في حفظ اللبن بالغرفة التي يحفظ فيها الإنسان متاعه، ويستدل به على وجوب القطع على من حلب لبنا مستسرا من المشرف في مراحها، أو من الراعية إذا كانت محروسة حراسة مثلها، كما لو سرق متاعا من الغرفة.
حسن،
باب نعم سيدي، صلى الله عليه
بارك الله فيك،
جزاكم
سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خير،
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.